سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وأنا شاكر لكم. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مفيدا نافعا. مرحبا بإخواننا المشاهدين وعموم إخوان المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وإياكم بالعلم النافع والعلم الصالح.
آمين آمين يا رب. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم تباعا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، حياكم الله يا شيخنا. الحقيقة يا شيخنا، ما لفت انتباهي في الحلقة الماضية يعني ونحن لازلنا في باب الاستنجاء، هذه الآداب العظيمة إذا كانت في قضايا دخول الخلاء والخروج، فما بالك بما هو أعظم من ذلك في أمور الشريعة وفي حياة الناس. نستكمل هذه الآداب العظيمة شيخنا. قال: وتقدم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا.
عندك وتقديم؟
اي نعم،
وتقديم
رجله اليسرى دخولا ويمنى
خروجا. الحمد لله.
اي نعم،
ويمنى خروجا،
ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل.
احسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا جواد يا كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يفتح علينا وعليكم أنواع الفتوح من العلم النافع. هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله، لكن قبل ذلك أشير إلى دعاء سبق الإشارة إليه لذكر المصنف رحمه الله في الخروج، وهو قوله: سبق غفرانك. وأهل العلم تحروا المناسبات وذكرت بعض ما ذكر بعضها العلم، ومنها مناسبة أو معنى نادي أن ذكرته، هو أن بعض العلم قال يناسب قول غفرانك لأن العبد حينما دخل الخلاء وهو مثقل البدن بالأذى، فحينما زال هذا الأذى منه فهذه نعمة
صحيح
العبد، حيث أنه يأكل الطعام الطيب ويخرج منه الثفل والأذى، فناسب أن يسأل الله مغفرته من ثقل الذنب، لأن هذا الثقل يتعلق بالبدن، هناك ثقل يتعلق بالقلب وهو ثقل الذنب، وهذا أعظم. ويسأل الله سبحانه وتعالى العبد يسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص والسلامة والمغفرة مما يثقل قلبه من الذنوب التي هي ثقل ومشقة على قلب موفق.
صحيح.
ثم وذكر، وهذا الحديث سبق الإشارة إليه، ثم قال: الحمد الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث سبق الإشارة أنه ضعيف، وهو كذلك، والمصنف ذكره وذكر كثير من العلم، وقد رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه، وحديث سناده ضعيف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، وهذا ضعيف، بل ظاهر ترجمته في التهذيب أنه ضعيف جدا، وأنه أقرب إلى المتروك، لأن جماهير بل عامة أهل العلم من الحفاظ والأئمة أطبقوا على ضعفه، بل قال بعضهم إنه منكر حديث، وقال بعضهم إنه متروك الحديث. مثل هذا حديث ضعيف فيغني عن قول غفرانك، لكن كثير من العلم يقول لا بأس أن يقول، لأن جنس الذكر بهذا وارد، فلهذا تساهلوا في هذا الذكر الذي ورد عند الخروج بهذا الإسناد. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، يعني للخلاء، يعني يسن أن يقدم أو يستحب، لأنه تقدم يستحب إلى قوله وتقديم رجله اليسرى، أي يستحب تقديم رجله اليسرى عند الدخول للخلاء، وذلك أنه يدخل من محل فاضل وهو خارج الخلاء إلى محل مفضول، إلى محل الأذى، وهذا الموضع يناسب التكريم لليمين. وقاعدة الشريعة هو أن ما كان يشترك فيه اليمين واليسار فإنما كان من باب التكريم أو الكرامة تقدم فيه رجل اليمنى، وما كان ضد ذلك تقدم فيه رجل اليسرى، مثل دخول الخلاء. ولهذا قال: تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، لأنه من محل مفضول، محل الأذى، والموضع الذي يسأل الله سبحانه أن يعيده من الخبث والخبائث، فناسب أن يقدم رجله اليمنى عند الخروج. وهذا كما تقدم حكاه عامة العلم، بل حكى كثير من الإجماع على هذا، حكى كثير من العلم أو بعض العلم الإجماع على هذا. وذكر النووي رحمه الله وشيخ الإسلام وقبله وبعده علماء كثيرون أن قاعدة الشريعة استقرت على أن ما كان من باب التكريم أو الكرامة ويشترك فيه القدمان أو اليدان فإنه تقدم اليمنى، وما كان ينفرد به أحدهما فإنه ينظر فيه. نفس المعنى، إن كان من باب التكريم فإنه تقدم فيه اليمنى، وإلا فاليسرى. فالمقصود أن هذا هو الأصل استقرت عليه الشريعة، والأدلة دلت على هذا من جهة العموم. وإن لم يأتي حديث نص من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الخلاء، واستدلوا بما ذكر هنا في قول عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل. وهذا الدليل في مسألة النعل هذا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وذلك أن اللباس من باب التكريم، حيث يلبس في رجله اليمنى فيبدأ بها حتى يحشمها ويكرمها باللباس، فتكون أطول مدة في النعل ابتداء وانتهاء، فيبدأ بها أولا وينزعها آخرا. وهذا واضح، هذا المعنى من فعله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صحيح مسلم: لا يزال الرجل راكبا ما انتعل، فالمنتعل في حكم الراكب. فكان من المناسب أن يبدأ باليمين، باب الكرامة والتكريم لليمين. وأيضا جاء في حديث أحمد عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رواية زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامينكم، إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامينكم. هذه رواية أحمد وأبي داود، وأنه حديث قولي. وروى الترمذي رواية شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس بدأ بميامنه، يعني حين يلبس بدأ يبدأ بميامنه، فجعله حديثا فعليا. واختلف العلماء يعني في الراجح منهم، وكثير من العلماء رجح رواية شعبة على زهير، قالوا إنها أرجح، وموضع نظر الله أعلم، لكن الروايتان من هذين الطريقين. فالمقصود أنه هذا يدل على أن تقديم اليمين مشروع في اللباس، تقديم اليمين مشروع في اللباس، فورد في النعل، ورد في الثياب، فلذا أخذ العلماء من هذا مشروعية تقديم اليمين من جهة المعنى، لأن الأصل في، لأن المقصود من بدأها باليمين هو تكريمها، هو
تكريمها.
وهذا يحصل بأن يبدأ بالشمال في الدخول للخلاء عكس المسجد، ويبدأ باليمين في الخروج من الخلاء إكراما لها.
جميل. نعم. أذنت لي شيخنا بعض الأسئلة السريعة. يقول أبو مالك: هل يستوي في ذلك الدخول باليمين للخلاء والخروج منه سواء كان المكان مفتوحا عاما مثل الصحراء أو الجبال أو الأشجار والأماكن المعدة لذلك؟
حسنت، هذا سؤال حسن. يعني ظاهر كلام جمهور العلماء أن موضع الخلاء يجري مجرى الدعاء، والعلماء قالوا إن المكان إما أن يكون معد للخلاء مبني، وإما أن يكون غير معد. فإن كان معدا للخلاء تقدم الإشارة إليه في حديث أنس كان إذا دخل الخلاء في الصحيحين.
جميل.
وهذا أيضا أشير إلى مسألة يمكن ما نبهت عليها، أشرت إلى قوله دخل، وعن ظاهر قوله دخل الخلاء عليه الصلاة والسلام دخوله المكان المبني، لأن هذا هو المعتاد من قوله دخل الخلاء. فقوله كان دخل قال أعوذ بالله من الخبث أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولأن هذا ما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في البرية ذهب وأبعد، فكيف يقول دخل الخلاء؟ لا يدخل الخلاء، يذهب ويبعد عن أصحابه، ولا يمكن يعلم دخول الخلاء لأن يقصد إلى مكان بعيد ويذهب، كما حديث مغير وسيأتينا إن شاء الله أنه ذهب عني حتى تورعني في رواية البخاري في ظلام الليل. وهذا يبين أن الدخول حين يكون قريبا، ويكون هذا في المكان المعد، وهذا يكون قريب من البيوت، قريب من البيوت. أيضا دليل ثاني من الحديث ما يظهر الله أعلم أنه كما تقدم أنه إذا ذهب في الخلاء إلى الخلاء في البرية أو في مكان أو مكان لم يعد الخلاء يبعد، وإذا كان يبعد لا يكون مع أحد عليه الصلاة والسلام، فلا يسمعه ولا يسمع ما يقول. فقوله قول أنس رضي الله عنه أنه يقول اللهم أني أعوذك من خبث الخبائث، هذا يبين أنه سمعه، هذا لا يكون إلا في موضع معد للخلاء، يعني في قريب من البيوت. أيضا ورد في صحيح مسلم من حديث أنس، وحديث أنس كان يدخل الخلاء في مسلم، عند مسلم رواية من طريق هشيم قال هشيم إذا دخل الكنيف، إذا دخل الكنيف، وهذه كان نص على أن، والكنيف معروف في اللغة يعني ذكروا في اللغة، والكنيف بمعنى المرحاض في اللغة، والكنف هو الساتر، يدل له ما ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، لما حكت القصة رضي الله عنها لما خرجت مع أم مصطح، لما خرجت معها وأخبرتها بالأمر وهي لا تعلم شيئا عن الحال إلا بعد ما أخبرتها أم مصطح، فقالت رضي الله عنها وكنا لا نخرج إلا من ليل إلى ليل، وإنما النساء وكان النساء خفافا إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة الشيء اليسير، وأمرنا أمر العرب الأول أو الأول ضبط على هذا وهذا، لم نكن نتخذ الكنوف في بيوتنا نتأذى بها، إنما اتخذنا الكنوف بعد ذلك، اتخذوا الكنوف بعد ذلك، ذكرت أنه اتخذوا الكنوف، وقد كان أمرنا أمر العرب الأول، وفي هذا دليل على أنه اتخذوا الكنوف، ولهذا ذكروا أو ذكر في بعض السير أن الكنيف أنه كان متخذ لكن لم يكن بين الحجر، إنما في مكان متناهي أو لكن قريب من الحجر، اختلف في مكانه، فهذا يبين أن الكنيف كانت اتخذ بعد ذلك، اتخذ بعد ذلك. فالمقصود، وجاء ذكر الكنيف في عدة أخبار لكن أثبتها هذه الرواية، رواية مسلم رحمه الله. نعود على ما ذكر أخونا في مسألة الذكر، يقول متى يقال. الحالة الثانية هي حتما إذا كان المكان لم يبنى،
مكان مفتوح يعني،
مكان في الصحراء مثلا، أو إنسان يعني ذهب خرج كان في القرية أو بلده ثم ذهب إلى مكان يتوارى به شجرة أو نحو ذلك أو حجر. الجمهور يقولون إنه يكون في هذه الحال يقول الذكر. متى يقول الذكر؟ ما في دخول، ما في مكان معد، إذا أراد أن يشمر ثيابه، تشمير الثياب عند رفعها يقول الذكر، أراد يشرع يقول. وقالوا كذلك يقدم رجله اليسرى في الموضع، إذا وصل إلى مكان يكون موضع الذي يريد القاضي يقدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى ثم كأنه دخل في هذه الحال.
جميل.
فهذا هو الذي ذكر رحمة الله عليه.
نعم. الحقيقة سؤال جميل من إحدى الأخوات، لكن يعني معنى السؤال بشكل عام، لا تقول يا شيخ يعني يكثر حاجة الناس أحيانا إلى دخول دورات المياه بدون نية قضاء الحاجة، كان يستحم مثلا أو يأخذ غرض، فهل يسن أن يقول دعاء الدخول والخروج في هذه الحالة؟
الله أعلم. هذا من علل بالأذية من مواضع، يعني من نظر كان يدخل الخلاء، يعني والخلاء موضع الأذى، وهو يعني مثل الإنسان حينما يذهب إلى المكان الأماكن المخوفة مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى، فالمقصود أن المكان اللي يخشى من الأذى عليه يتحصن بذكر الله عز وجل.
جميل.
يظهر الله أعلم فيما يظهر، أنا ما أدري عن كلام العلماء في هذه المسألة، ما أدري عن كلام العلماء ولا أدري، لكن فيما يظهر الله أعلم أنه موضع خلاء، والإنسان قد يدخل في هذا الموضوع، ولعله قد يؤذي من فيه، لأنه يعني مكان للشياطين وهو مكانهم، وربما دخل بعض الناس إلى أماكن هذه الأذى لغير قضاء حاجة، مثل المرأة تدخل مثلا ويكون معها ماء حار وتصب ونحو ذلك فيتأذى من فيه.
صحيح.
فلهذا يظهر أنه يشرع، لكن قد يقال والله أعلم أن هذا إن كان مثل يعني شخص يشتغل في هذا الموضوع مثلا، أو امرأة تغسل مثلا في موضوع الخالة مثلا، أو أي شخص عاملها ونحو ذلك يحتاج إلى الدخول مثلا إلى ذلك، يمكن يقال أنه إذا كان يتكرر دخوله فإنه بأول دخول يقول ذلك، وإن يكون سببا لتحصينه في البقية، لكن حين يكون دخول متفرق فإنه يذكر الله عند دخوله، مثل ما ذكر في حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم، من نزل منزلا فقال أعوذ بك من التامات الشديد ما خلق لم يضره شيء من ذلك منزل حتى يرتحل.
جميل.
فهذا النزول العارض، نزول عارض، يقول كثير من أهل العلم إنه لو نزل منزل هذا ومكث في يوم أو يومين مجرد أن يقوله مرة واحدة حصل ذلك، هذا الذكر العارض في نزوله، لكن هناك ذكر يتعلق بذكر اليوم والليلة هذا لا يتركه، لكن ذكر للتحصين في هذا الموطن يقوله في أول مرة. وكذلك فيما يظهر الله أعلم إذا كان إنسان يحتاج إلى دخول موضع الخلاء لأسباب يعني يتكرر، لكن العمل واحد أو غيره، مثل امرأة يعني موضع غسيلها مثلا في موضع يعني اللي هو الخلاء ونحو ذلك أو تحتاج إلى ذلك، أو أي حاجة من الحاجات لرجل أو امرأة في دخوله مثل موضع الخلاء، يظهر والله أعلم أنه إذا كان على هذا الوصف ليقول مرة واحدة. أما إذا كان الدخول هذا يعني متفرق فكونه يقول كلما دخل هذا هو الأولى، وإن قاله كلما دخل فالحمد لله
خير،
أقول مازم الذكر كله خير
الحمد لله. بس لسأل شيخنا عن المكوث في دورات المياه لفترات طويلة، هناك بعض الناس يعني يمكث أحيانا بالساعات، هل هذا منهي عنه يا شيخنا؟
هذا مرض والعياذ بالله، هذا لا يجوز. هذا في الغالب يكون عن مرض، وعن يعني قد يكون لأسباب، فالواجب على العبد أن يحذر، يعني من أصيب بهذا عليه يلجأ إلى الله، وأنت حق الناس بهذا ألا تمكث في موضع الخلاء، لأن هذا مما يزيد ما هو فيه، والذي يدعوه إلى ذلك هم الشياطين، وهم الذين يتسببون، يعني ما ندري قد يكون هناك أشياء عارضة، هناك بعض الأحوال عارضة لأسباب مرضية، هذا شيء آخر، بعض الناس قد يكون لأسباب مرضية
طبية أو شيء
طبية مثلا يحتاج إلى المكث الطويل، هذا ذكروا حالات مثل هذا، هذا أمر يعني بسبب حاجته وضرورته هذا شيء آخر، لكن إذا كان مكوثه في الخلاء لأسباب وسوسه ونحو ذلك ويتكشف في الخلاء، أولا فيه كشف للعورة وهو لا يجوز أن يكشفه إلا بقدر الحاجة، الثاني فيه أسباب أو من أسباب الأمراض اللي تحصل الإنسان حينما يتكشف، الأمر الثالث أنه سبب لتسلط الشياطين على العبد، الأمر الرابع أن السبب لمنع العبد من مصالح دينية ودنيوية ومصالح شرعية، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال بعض العلماء أستغفرك من هذا الوقت الذي كنت في الخلاء وأنا لا أذكرك. قالوا هذا والله أعلم، وإن كان المعنى الثاني هو الصحيح هو الأقرب والله أعلم، وأنه يسأل الله مغفرته من ثقل الذنوب، وحيث أنه سبحانه وتعالى يعني أنعم عليه بهذا الطعام طيبا وأخرجه يعني بعد استبالة الجسم منه، لكن هذا يبين أن الإنسان يجتهد في أن يكون وقته يعني هذا الموضع لا يبغي يعني يكون خروجه مباشرة بقدر قضاء الحاجة حتى يسعى في مصالحه ويسعى في الخيرات. هذا فرق الحقيقة بين من يعني يفعل هذا وتضيع عليه هذه المصالح العامة، وبين من ما ذكر عن بعض العلماء أنه إذا دخل الخلاء أمر القارئ أن يقرأ عليه الحديث
وهو في الخلاء.
وهو في الخلاء المجد بن تيمية رحمه الله كان يأمر أحد يعني أبناء الظاهر أو أحد أهل البيت عنده أو أبناء، كان يأمر أن يأمر القارئ أن يقرأ وهو في الخلاء، مع أن هؤلاء كانوا على الأثر وعلى السنة في هذا الباب وآداب الخلاء، لكن انظر إلى حالهم رحمة الله عليهم وحرصهم على ضبط الوقت وعدم تضييع الوقت، فلهذا لا يجوز مثل هذا الفعل، والواجب على الإنسان أن يحذر وأن يسعى في الاستشفاء من هذا، وسؤال الله السلام والعافية، ويأخذ بالأسباب الطبية الشرعية ويسأل من ينفعه ذلك من العلم وغيرهم. نعم
الله المستعان. الأسئلة حقيقة جميلة وتتكرر بعض اللفتات الجميلة حقيقة لشيخنا. أبو سالم يسأل شيخنا عن مسألة البول واقفا، يقول حيث الآن انتشر في كثير من الأماكن خصوصا في بعض البلدان المراحيض المعلقة التي لا بد أن يكون الإنسان واقفا حتى يقضي حاجته فيها.
البول قائما هذا لا بأس به، ثبت في الصحيحين أن حديث حذيفة رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة القوم فبال قائما. اختلف العلماء، قيل بال قائما لبيان الجواز ولأنه لا نهي فيه، والحديث في النهي عنه ضعيف، إنما ثابت عن عمر أنه قال ما بولت قائما منذ أسلمت، هذا صح عنه أو عنه عن ابن عمر أو عنهما. أما حديث من إنما الجفاء أن تبول قائما هذا حديث ضعيف، وحديث ضعيف يدل على الجواز، لكن بعض العلم قال إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه أتى سباطة، السباطة موضع الكناسة، وأنه لو بال جالسا فإنه قد يرتد عليه البول، فبال قائما حتى ينحدر. وقيل إن العرب تستشفي من مرض الصلب بالبول قائما، وهذا رواه الحاكم والبيهقي لكن حديث ضعيف، لو ثبت لكان يعني فاصلا واضحا في ذلك، وما ذكر عن السابقة موضع نظر، والأظهر والله أعلم كما قال حذيفة قال فكنت عند عقبه فالنبي بال قائم عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا ولم يذكر ولم يقل هذا لكذا، يعني لو كان الأمر لحاجة أو لسبب لبين النبي عليه الصلاة والسلام، وسكوت فيها في مورد البيان بيان، سكوته هو البيان عليه الصلاة والسلام، لما سكت دل على الجواز. وورد حديث عند النسائي أن العرب كانوا يبولون قياما، أو ورد حديث أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما فاستنكر بعضهم لما رآه، و يعني منهم وقال ما قال، لكن هذا يبين أنهم يعني أنه بال قاعدا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستنكرون البول قاعدا. فهذا الحديث يدلها على أن الأمرين جائزان، وأن البول قائما لا بأس به، وأن حديث النهي في النهي عن البول لا يصح. جاء عن عائشة رضي الله عنها من طريقين، طريق شريك وطريق سفيان الثوري، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ومن حدثك أنه بال قائما فلا تصدقه، لكن صواب مع من أثبته، لأن من حفظ حج على من يحفظ. وهذا لعل عائشة رضي الله عنها لم ترى ذلك منه، لأن هذا لما كان مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، أو لما كان خارج البيت كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال عكس مسجد ونعل.
نعم عكس مسجد ونعل، يعني أن المسجد يدخل بيمينه عكس الخلاء ويخرج بشماله، والمسجد ما ثبت شيء صريح، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا عظيما، قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وذكر حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله في طهوله وشأنه كله. وهذا الحديث يستدل به في مسألة دخول الخلاء والخروج منه، ودخول المسجد والخروج منه، يعني والبخاري رحمه الله استدل بها الحديث عائشة رضي الله عنها على أن دخول المسجد يشرع باليمين، قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره، قال وغيره، استدل بحديث عائشة. ومعلوم أن فقه البخاري في تراجمه رحمه الله، وقال وقال ابن عمر أو وكان ابن عمر إذا دخل المسجد بدأ باليمين، جزم بها عن ابن عمر. قال الحافظ لم أره موصولا، لم أره موصولا. وروى الحاكم والبيهقي من طريق أبي طلحة الشداد بن سعيد وهو لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن من السنة أن تدخل المسجد باليمنى وأن تخرج باليسرى. هذا الحديث تكلم فيه بعضهم وأعلوه بشداد بن سعيد هذا، فلهذا إن ثبت الحديث فهو عارض للأصل مؤيد للأصل، وهو أن الدخول باليمين للمسجد والخروج بالشمال، هذا عليه جمهور أهل العلم، مع أن المسألة الأولى اللي هو مسألة دخول الخلاء هذا حكى الإجماع عليه كما تقدم بعض العلماء، دخول باليمين والخروج الشمال، ولم يستنكروه، واستدلوا بما تقدم وحديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله، فقالوا إن من أعظم شأن النبي عليه الصلاة والسلام الدخول المسجد والخروج منه، وعائشة رضي الله عنها قالت في تنعله وترجله والطهور وشأنه كله. وهذه أمور فيها عبادات وفيها عادات، في طهوره وترجله، والدخول المسجد لا يخلو هذا من هذا أو من هذا، بل هو عبادة، لأن الإنسان منذ يسير إلى المسجد فهو في صلاة، يعني إذا دخل إذا سار الإنسان إلى المسجد كما حديث جابر عند مسلم، حديث كما في حديث عند مسلم إن أحدكم إذا كان، أو حديث أبي هريرة، نعم نسيت الآن الحديث، قال إن أحدكم إذا كان في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، لعل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جعله في صلاة، خطواته ثم خطواته أخرى يكتب له بها حسنة ويحط له بها خطيئة.
جميل.
فناسب أيضا كذلك حين يدخل المسجد أن يكون دخوله باليمين كما في حديث عائشة كان يعجبه التيمم. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها حكت أشياء ثم ما تريد لكثرة هذه الأشياء التي هي من شأن عليه الصلاة والسلام في دخول خروجه ما ذكرت، يعني كما هو الظاهر والله أعلم، ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا دخول البيت والخروج منه، دخول البيت والخروج منه هو من هذا الباب، للإنسان يقول أذكارا حين دخول البيت، يقول أذكارا حين خروجه من البيت، فهذا موطن العبادة، العبد يستحضر عبادة الله عز وجل، فناسب أن يكون دخوله للمسجد باليمين وخروجه بالشمال لما تقدم، لأنه قال عكس مسجد ونعل. أما نعل كما تقدم في حديث أبي هريرة الصحيحين، وهذا واضح إذا كان في النعل، إذا أدخل رجله في النعل أنه يعني يدخل اليمين، فدخول المسجد لعله من باب أولى، دخول المسجد من باب أولى من جهة المعنى والقياس، جهة المعنى والقياس فلهذا أخذ الجمهور بهذا. نعم
أحسن الله لكم. أحد الأخوان يسأل شيخنا يقول هل هذا يا شيخنا يدل على أن هناك أعمال اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الأخذ بها لأنها مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما فهمت السؤال.
يعني كأنه يقول بعض الأعمال لا يعني ينبغي متابعة النبي فيها لأنها خصائص له، يعني حتى لو ما تابعنا فيها لا يلحق هذا إثم.
بس ينظر علاقة البحث، يعني هو يعني
لأنه ذكر هنا يقول أحيانا في الترجل بطريقة معينة، فكيف أتابع النبي مثلا في الترجل مثلا في تحسين الشعر مثلا؟
لا هذا أمر لا يحتاج إلى يعني في ترجله، الترجل معروف، يعني هي عائشة رضي الله عنها تتكلم بالعربية.
جميل.
ترجله يعني تسريح الشعر.
جميل.
كان يعجبه التيمم في ترجله، وهذا دليل بين.
جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام في ترجله وفي حقه لرأسه أيضا
يبدأ باليمين،
يبدأ هذا في حديث أنس يعني لما قال للحالق ابدأ نعم بالشق الأيمن لأنه في عبادة، فإذا كان هذا في حلق الشعر وتحلل وعبادة لكنه إزالة يحصل به التحلل، بدأ أمره يبدأ بالشق الأيمن، كذلك الترجل، لكن الترجل قال العلماء إنه يعني لا يأخذ حكم حلق الشعر مثلا، الترجل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وكانوا أيضا من عادتهم أنهم يربون الشعر يكرمونه يعدونه من سمات الرجال، هاي تربية الشعر، تربية الشعر، وهذا هو. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكرم شعره وكان يدهنه ويسرحه، ولما أحد قال لولا المؤونة لاتخذناه، يقول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا معروف يعني بما ينقل عنهم من جهة الشعر وتسريح الشعر، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذه مطلقا، كان يسرحه ويعتني به حتى يتقرب إلى الله بهذا الشعر، فيضع الناصية كاملة التي رجلها وسرحها ودهنها ومشطها واعتنى بها، كان إذا حج واعتمر حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، قال يرحم الله المحلقين ثلاثا، هذا كان سنته، فمن فعل ذلك فهو سنة. لكن أهل العلم قالوا، وكمن عبد البر وغيره لهم كلام طويل وكذا وكلام واضح في أن تربية الشعر قالوا من باب العادات هو في الأرض يعني، والنبي ربى على هذا الوجه، لكن حين يعتني بالعبد هذه العناية فإنه يرتقي إلى العبادة من هذا الوجه من جهة تسريحه ودهنه والعناية به، لكن إذا كان التبس ببعض الأشياء التي توقع مثلا في موقع الريبة ونحو ذلك، وأن تربية لمقاصد ومآرب أخرى، في هذه الحالة لا يكون تربية مما يطلب ويحمد. وقد شدد في هذا عبد البر رحمه الله في التمهيد في هذا، وأنكر يعني وقال أنه يعني يكون عاصي أحيانا لا يشرع فعله إنما من كان على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، أما حينما تغير الحال ويكون ذلك أمور ومقاصد ومآرب، أو ربما لا يكون هناك مقاصد ومآرب يعني، لكن قد لا يكون مناسبا في حقه مثلا الذي يربي شعره مثلا، لا يكون مناسب في حقه مثلا، ويكون بين قوم مثلا هو حاله على خير حاله مثلا، فيراعى مثل هذا. نعم
جميل أحسن الله إليكم. قال واعتماده على رجله اليسرى.
واعتماده على رجله اليسرى يعني في موضع الخلاء، يقول يسن أن يعتمد على رجله اليسرى، هذا في الحقيقة موضع نظر، الله أعلم. هو ورد حديث سراقة مالك رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن نتوكل على اليسرى يعني في الخلاء، نتوكل على اليسرى، وهذا الحديث من طريق رجل بني مدلج عن أبيه عن سراقة، وفيه رجلان مجهولان رجل يعني، فهما علة هذا الخبر، فالحديث لا يصح. فهذا الحديث قال بعض الفقهاء أو ذكر بعض الأطباء أنه من جهة الطب، أنه نافع من جهة الطب، وعلى هذا إن كان الإنسان يحتاج إلى هذا الشيء ويكون يعني أنه أرفق به وأيسر، أو ذكر علة من جهة الطب، الله أعلم، الله أعلم. فإذا فعل من هذه الجهة فهو قد يقال حسن، لكن الحديث لا يثبت.
جميل.
الحديث لا يثبت. فيما أذكر أن شيخنا شيخ بن باز رحمه الله قال لعل هذا الحديث، هذا أحفظه عن قديما وأظنه موجود يعني مسجل، أنا لم أسمع لكن سمعته مباشرة بنحو مما أذكره إن شاء الله، أنه قال الشيخ رحمه الله لعل الحديث فيه تصحيف.
جميل.
هو يعني الحديث ضعيف لكن عرف صحته، يقول لعل الحديث فيه تصحيف، وأنه قال أمرنا أن نتكئ في الصلاة.
جميل.
نتكئ في الصلاة على اليسرى، يعني على القدم اليسرى ونصب اليمنى، يعني تكئ على اليسرى يعني كما تم. وقال لعل الصاد انفتحت، لعل الخاء انفتح، لعل الخاء الصاد انفتحت، الصاد
انفتحت
وأشبهت الخاء.
تغير المعنى.
تغير. والسنة التي تبع الصاد ذهبت، يعني واضح هذا.
صحيح.
لعل الصاد انفتحت فأصبحت تشبه الخاء. وكذلك تاء التانيث تحولت إلى همزة خلاء، فلهذا قال الشيخ نحو من هذا رحمه الله فيما أذكر عنه. فهذا الحديث ضعيف، والأمر يرجع إلى حال الطب، والإنسان يفعل في هذا الموطن الشيء الذي يكون أرفق به وأبعد عن حصول أو تلطخ بالنجاسة.
جميل.
هذا هو يعني لذكر. ثم قد يقال الله أعلم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني يصاحبونه ويعرفون حاله، ولم ينقلوا شيئا من هذا، لم ينقلوا شيئا من هذا، وإن كانوا إذا ذهب إلى الخلاء فإنه يكون بعيد أو يكون داخل الخلاء. فقد يقال الله أعلم كون هذا لم ينقل فإنه لا يعرف من هدي عليه الصلاة والسلام، والعمدة على ثبات شيء في السنة ولم يثبت هذا الخبر، والله فالله أعلم. نعم.
أحسن الله لك. قال وبعده في فضاء.
نعم، وبعده في فضاء، هذا هو السنة، وله قال وبعده في فضاء.
هذا إذا كان خارج.
نعم.
البنية.
خلاف إذا كان في خلاء يستتر بالخلاء. جميل. تقدم ذكر حديث كثير. إذا كان إنسان في فضاء يسن ويبتعد، ظاهر الكلام حتى ولو كان الفضاء في الليل، يعني لو أنه ذهب لا نراه ولو كان قريب، وهذا حسن، لأنه يبعد في الفضاء، لأنه حين يبعد الإنسان في الفضاء يكون أستر له ويكون أروح له أيضا. فالسنة أن يبتعد في الفضاء في الصحراء، وهذا يختلف الحقيقة، قد يكون هذا الفضاء مثلا فيه مكان مطمئن، موضع غائط من الأرض، ها، فينزل فيه فيكون ساترا له، وساترا له من كل شيء، يعني من جهة حين يكون في حال قضاء حاجته، وكذلك ستر شخصه، ستر شخصه. وهذا يختلف، قد يكون يذهب يعني لحال الغائط، وقد يكون يذهب للبول، لكن حال قضاء الحاجة من الغائط يكون أشد. ولهذا ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما عند سبطة قوم، وكان حذيفة عند عقبة. فالبول العرب حتى من طريقتهم لم يكونوا يعني يبتعدون كما يكون منهم حال ذهاب إلى الغائط، ولهذا سمي الغائط غائط من كان مطمئن، كان يقصد الأمكنة يعني المستترة والنازلة، والتي تكون بعيدة عن مكان القوم وجلس القوم، ولم يكونوا يتخذون الكنف في مواضع مضاربهم ومواضع البيوت، كما أنها لا توجد كما تقدم في الأصل، لا توجد في البيوت كما قالت عائشة رضي الله عنها، كانوا يكرهونها ولم يتخذوا، إنما اتخذوها بعد ذلك، وقالوا بعده في فضاء. وهذا ثبت الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى توارى عني، تقدم في رواية البخاري حتى توارى عني في ظلام الليل. وثبت عند الخمسة من حديث المغيرة رضي الله عنه كان إذا ذهب أبعد المذهب. المذهب هذا مصدر ميمي، موضع الذهاب، موضع الخلاء، يعني قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. يعني المعنوي هو المذهب الذي يتم له الإنسان، وقد يكون حسيا فيكون موضع الذهاب الذي هو المكان الذي يقي عنده حاجة. كان إذا ذهب أبعد المذهب، وحديث جيد. وعند أحمد وأبي داود بسند فيه إبهام، حي جابر رضي الله عنه كان إذا أرعد البراس انطلق حتى لا يراه أحد. وجاء في رواية ذكرها ابن القيم رحمه الله كان يذهب إلى المغمس، يعني إلى مكان نحو ميلين، نحو ميلين عليه الصلاة والسلام. هذا كله ابتعاد. تقدم حديث عائشة رضي الله عنه أنهم كنا نذهب قبل المناصع وكان متبرزنا قبل المناصع، ولا نذهب إلا من ليل إلى ليل، يعني من ليلتين كما تقدم. فهذا كله يعني من الاحتياط في قضاء الحاجة والابتعاد والاستتار، لأن هذا في الحقيقة فيه مصلحة، لأنه ستر للعورة وستر للشخص، وهذا حسن. يعني إنسان يستر نفسه تماما ويستر عورته، وهذا واضح من باب أولى، إن ستر نفسه بحيث لا يرى شخصه أصلا، لا يرى، من باب أولى أنه يستر عورته.
حسن الله عليكم. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا.
نعم، واستتاره وارتياده. نعم، كذلك استتاره. تقدم أيضا أنه في قول سبحانه: أو جاحل منكم من الغائط. الغائط في الأرض في الأصل المكان المطمئن، من حديث عند أبي داود: بغائط من الأرض، يعني مكان نازل، والمعنى أنه يستتر. وثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبي عليه الصلاة والسلام هدف أو حائش نخل. هدف هو الكثيب من تراب ونحو ذلك، أو حائش نخل، يعني مكان مجمع النخل الذي ليس مثمرا ولا يحصل يعني به أذية، فلهذا كان يستتر به عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه حديث طويل في آخر الصحيح، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يذهب، وكان رضي الله عنهم يتحرون أحوال الخلوة به عليه الصلاة والسلام حتى يستفيدوا علما وأدبا، وخاصة حين يذهب لقضاء الحاجة كانوا يسارعون إلى خدمته وحمل الماء. فيقول جابر رضي الله عنه: فأخذت إداوة من ماء، علم أنه يريد أن يقضي حاجته. قال: فذهب إلى مكان في الصحراء بعيد ينظر عليه الصلاة والسلام، لأن الأرض مفتوحة فينظر شيء يستتر به، فرأى شجرة في بطن الوادي، شجرة لكنها صغيرة، وشجرة أخرى
أكبر
سامتها يعني قريب منها. قال: وأنا أنظر إليه عليه الصلاة والسلام، فأخذ هذه الشجرة بغصن، أخذ بغصن وصنم، فقال: انقادي علي بإذن الله. قال: جعلت تشق الأرض تسير معك كالبعير المخشوش. تشق الأرض، الله أكبر. ثم وضعها بالمنصف ما أوصلها إلى صاحبتها. شوف العدل منه عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن أنه يوصل لكنه أوقفها في النصف، اللهم صل على محمد. هذا يعني من العدل العظيم، حيث أوقفها في بالمنصف. ثم ذهب إلى شجرة أخرى فأخذ بغصن من أغصانها، ثم قال: انقادي علي بإذن الله. فجعلت تشق الأرض وتخد الأرض كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحبه. البعير المخشوش الذي يوضع في أنفه قيد ينساق مع صاحبه
بسهولة
بسهولة. قال: فلما كانت هذه عند هذه التفت إليهما عليه الصلاة، فقال: انقادي علي بإذن الله، أو قال: التئم بإذن الله. قال: فأطبقت إحداهما على الأخرى، ثم صارت يعني موضعا ساترا،
سترا له،
سترا له. قال: فقضى النبي حاجته. ثم ذكر في الحديث في هذا؟ قال فالتفت فقال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من حاجته وقف أمامهما فأشر برأسه إلى هذه برأسه كذا وبهذه رأسه أشار برأسه ثم رجعت هذه إلى مكانها وهذه إلى مكانها أرجعهما إلى مكانهما بس بمقدر الحاجة. قال فالتفت ورآني قال فأقبلت أحضر وهرول أسرع خشي أن يراها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذه الآية العظيمة. فهذا كله من عناية عليه الصلاة والسلام بأن يستتر عليه الصلاة والسلام مع أنه في صحراء ومكان يعني أشبه يعني كالبعيد فيما يظهر من الحديث، لكنه مع ذلك فعل هذا كله مبالغة في الاستتار والابتعاد. ثم صنع ما صنع عليه الصلاة والسلام حين لأ بين الشجرتين وحينما أرجع ما صلوات الله وسلامه عليه
الصلاة والسلام. لعل شيخ أنت ذكرت عبارة جميلة في بداية هذا الباب، مراعاة مشاعر الناس. يعني أحيانا نشاهد الأذى أحيانا بجوار الطريق، مثلا قد يكون في حديقة في مكان تنزه الناس، يعني شيء يعني أحيانا يتقزز منه الإنسان. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على الابتعاد قدر الإمكان حتى يراعي مشاعر من يأتون إلى هذه الأماكن.
نعم نعم، هذا أمر عظيم، مع أن عليه الصلاة والسلام كثير من العلم يرى طهارة فضلاته، يرى أنه طاهر منه، يعني كثير من العلم يرى ذلك. ولما أنه غسل عليه الصلاة والسلام قال علي رضي الله عنه بأبي أنت وأمي لم يرى منه الأذى الذي كراه من الناس لما غسلوه صلوات الله وسلامه عليه، لم يرى منه. هذا قد قيل، وإن كان الموضوع بحث موضوع نظر، ما يعني ورد حديث لكن ما ثبت شيء منها. وبعضهم يقول الأصل في ذلك عدم الخصوصية والاستواء إلا بدليل بين، فالله أعلم. لكن الشأن مع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو القدوة والأسوة، هو القدوة والأسوة. وكثيرا ما يفعل الشيء صلوات الله وسلامه عليه وإن كان هو حاصلا له لكن خشية أن يقال كذا وكذا، هذا واقع في هذه صلوات الله وسلامه، البيان، لأن فعله بيان، وقد يترك الشيء ويفعل الشيء لأجل هذا. فأيضا عودا على بادة في سؤال الأخ مسألة البول قائما، هو أشار نقطة مسألة إذا كان في أمكن أو مطارات أو في أماكن يكون المكان معد للبول لا يكون لحال وقوف، هنا نقول الإنسان عليه أن يحتاط وينبه له أن هذه الأمكنة تكون في مرة من الناس، هذا في الحقيقة ليس يعني هذا في الأصل أنه لا ينبغي يكون بين الناس عموما، لكن قد يقع في بعض البلاد يعني أنه يكون هذا موضع البول مكشوف هذا بجوار هذا بجوار هذا، وهذا ينافي ما جاء في الشريعة، لأنه قد يتكشف، قد ماذا؟
يتكشف
ويعني ولعلها يعني خارج هذه، يعني يمكن هذا يوجد يعني نعم، وهذه يوجد يمكن في بعض الأمكان ليس كذلك. نعم، فالمقصود أنه مهما كان الإنسان يحتاط في مسألة البول حتى لا تنكشف عورته، لأنه حين يبول مثلا في هذا المكان وهو قائم ف يعني قد يكشف عورته.
صحيح،
لو فرض أن حال ضرورة لا أحكامها، وإنما الأولى في هذه الحال أن يجتهد الإنسان أن يبول في شيء، يعني لو يكون معه قارورة وإناء، ثبت جاء في حديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يبول في قدح من عيدان من حديث أميمة بنت رقيقة عند أبي داود والنسائي، رواه أبو داود والنسائي طريق حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، حكيمة هذه قيل لا تعرف، لكن الحديث وجاء في حديث آخر أيضا أنه كان له فخارة عليه الصلاة والسلام يبول فيها في الليل، فبال فيها ليلة صلوات الله وسلامه عليه، فجاءت إحدى النساء التي تلوذ به ليست من أزواجه عليه الصلاة والسلام، لعلها أم هانة وغيرها لا أذكرها الآن، فشربت الفخارة تظنها ماء، فسأل عن الفخارة فأخبرتنا شربتها قال لا ييجعك لا ييجعك بطنك يعني لا يألم بطنك. هل ما سدل به على طهارة فضلات عليه الصلاة والسلام؟ لكن حديث سند ضعيف. وقصة عبد الله بن الزبير اللي حديثا في هذا الباب في قصة شرب دمه صلى الله عليه وسلم حديث سند ضعيف. لكن الشأن أن كما تقدم الإنسان يحتاط في هذه الأماكن إذا أمكن أن يحفظ نفسه وأن يبول. يعني الإنسان إذا كان مثلا في يعني تجد الإنسان إذا كان في موضع في مستشفى مثلا مستشفى يعني إذا ثقل عليه النزول مثلا قد يحتاج يستطيع النزول لكن يبول مثلا في شيء يوضع له يعني شيء يبول فيه وهذا لا بأس يتقدم البحث في هذا وهل الدعاء يشرع أو لا يشرع وإن كان الأظهر هو أن يشرع الدعاء فالأظهر في مثل هذا الإنسان يحتاط حتى لا يعني ينكشف في مثل هذا الموضوع والله أعلم.
شكر الله لكم شيخنا الحقيقة التشعبات في هذه الموضوعات كنت أظن أن سنمر عليها مرور الكرام لكن سبحان الله يعني خرجت من الأحكام والأحاديث الجميلة الماتعة معكم شيخنا شكر الله لكم,
شكر الله لكم
المشاركة معنا في هذه الحلقة شيخنا شكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي غدا يجمعنا لقاء إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.